بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق القاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره وهداه إلى يوم لقيه. أما بعد، السلام عليكم، تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في سلسلة هم العدو فاحذرهم، حديث متواصل عن المنافقين، أساليبهم وصفاتهم وكل أفعالهم السيئة التي يسعون إلى العمل عليها صباح مساء، رجاؤهم وسعيهم أن يستطيعوا هدم هذا الدين العظيم والانتقاص منه ومن العاملين على رفعته ونصرته. اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا للحديث مفصلا في هذه الموضوعات، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. حياكم الله فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا
مجددا، نفع الله بكم وزادكم من علمه وفضله. المنافقون لهم موقف حاد جدا وعنيف جدا من الجهاد في سبيل الله، يعني هذه الفريضة وهذه الشعيرة لا تروق لهم، وبحكم أن الجهاد يحصل المنع للأمة المسلمة ويقوي شوكتها في مواجهة أعدائها، هذا شيء هم لا يريدونه، وعليه تنبري أقلامهم وألسنتهم ضد هذه الشعيرة وضد شعائر كثيرة في الدين، لكن سنخص الحديث في هذه الحلقة حول موقف المنافقين من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
كرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه القضية فرع عن كذبهم في القضية الأصل التي هي قضية الإيمان. فإن المنافقين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما كان المنافق كاذبا في ادعاء الإيمان في الأصل، فبدهي أن يكون كافرا بقضية الجهاد، لأن الجهاد من الذي يؤمن به؟ هو الذي يعتقد بأن بعد هذه الدار دارا هي خير وأبقى، يعتقد أن بعد هذه الدنيا جنة ونعيمة إن هو أخلص لله عز وجل في قصده واجتهد في التماس الصواب في قوله وعمله، بأنه يصل إلى تلك الدار التي هي دار الخلود لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. المنافق كافر بتلك الدار، ولذلك لا يرجو على الطاعة ثوابا ولا يخشى على تركها عقابا. وقضية الجهاد ليست كقضية الصلاة، الصلاة ربما لا تكلف كثيرا بالنسبة للمنافق، ولذلك يحضر مع الناس الظهر والعصر والمغرب، لكن الصبح والعشاء لأنه فيها كلفة
ثقيلة،
ثقيلة عليه. أما الجهاد فإنه يترتب عليه ذهاب المال وذهاب النفس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، قال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال له تجاهد فتقتل ويقسم مالك وتنكح امرأتك، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله إن قتل أن يدخله الجنة، وإن مات أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته أن يدخله الجنة. المنافق ما يؤمن بهذه الجنة ولا يؤمن بالنار أصلا، ولذلك تجده في قضية الجهاد هذه تظهر حقيقته. يقول الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف ساعة القتال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وفي آية أخرى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا المغشي عليه من الموت
فأولى لهم طاعة وقول معروف، فلو صدقوا الله فإذا جاء الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. طيب، هؤلاء الناس كان عندهم مع الجهاد عدة أساليب. أول هذه الأساليب تثبيط الهمم واكتساح العزائم، كما قال ربنا جل جلاله في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا، ها هنا تلاحظ بأن وصف المنافقين بأنهم كفروا، ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، إخوانهم في النسب، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. يعني الآن سبحان الله تجد المرأة مثلا في فلسطين تبشر بأن ولدها أو ولديها أو أولادها قد قتلوا، تجدها بأنها تسترجع وتنحني على ولدها تقبله، بل ربما تضع له الخضاب لأنها تعتقد أن هذا قد زف بإذن الله إلى الجنة، إلى الحور العين. فهذه المرأة ما الذي يحملها على ذلك وأنت تعلم بأنه لا مصيبة، يعني تصيب المرأة أكثر من أن تصافي فلذة يعني كبدها وثمرة فؤادها، لكنها تفعل ذلك لأنها مؤمنة بتلك الدار. أما هؤلاء قال الله عز وجل: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. سبحان الله، هذه الشنشنة الآن تجدها في كتابات هؤلاء، يقولون ماذا أثمرت يعني هذه الحركات الجهادية سوى أنها جلبت الدمار لأهل غزة وجلبت الدمار لأهل العراق وجلبت الدمار لأهل أفغانستان وكذا، كأنهم يريدون للمسلمين أن يكونوا خانعين قابعين راضين بالذل ونعم، وأنهم يعني يرضون بالضيم هذا الذي يريدونه للمسلمين. فهذه صفتهم الأولى بأنهم يحاولون تثبيط الهمم.
ما نجحوا في ذلك؟
نجحوا،
أقصد إن لم ينجحوا في هذه المرحلة ينتقلون
لمرحلة أعظم إلى غيرها. قضية الإرجاف، الإرجاف بمعنى التخويف من العدو، بأن هؤلاء كثير عددهم، شديد بطشهم، عظيم كيدهم، لا قبل لكم بهم، لا طاقة لكم عليهم. وهذا كان يمارسه المنافقون في المدينة. في صفوف المسلمين يقولون: محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، والواحد منا لا يأمن أن يذهب ليبول. الآن تجد أيضا في كتاباتهم يقولون: بماذا نصنع نحن؟ ما قيمة يعني هذه الأسلحة العبثية وهذه المشاعر التي تتعلق بأمور غيبية؟ فإن اليهود يملكون كذا وكذا من الرؤوس النووية وينفقون كذا وكذا على الأبحاث العسكرية، ماذا عندكم أنتم يا أصحاب السراويل؟ أحيانا يقولون هكذا: يا هل تقاتلون بالمساويك؟ يسخرون مع أنه ما في أحد الآن من المجاهدين يقولون نحن سنقاتل بالمساويك، لكن هو نوع من يعني الاستهزاء والإرجاف وكذا. وهؤلاء نجيبهم نقول لهم: متى كان المسلمون في معركة قوتهم مكافئة لقوة أعدائهم؟ خبرونا. يعني تجد بأن المسلمين في بدر، المسلمين في بدر كان 312 أمام 1000، هذا من ناحية العدد. أما من ناحية العدد ما كان معهم سوى 7 أسياف، ما كان معهم سوى 100 بعير، كل 3 يعتقبون بعيرة، ما كان معهم إلا فرسان، أحدهما للمقداد والآخر لفلان من الصحابة نسيت اسمه الآن. في أحد كان المسلمون 1000 أمام 3000، يوم الأحزاب كانوا 3000 أمام 10000، يوم مؤتة كانوا 3000 أمام 100000 من الروم، وقد أمدهم عملاؤهم من الغساسنة من لخم وجذام 100000، ف3000 أمام 200000 من الروم وعملائهم من العرب. وقص على ذلك في القادسية في بغيرها في الزلاقة في سائر المعارك. والله جل جلاله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما استطعتم. الله جل جلاله ما ألزمنا بالتكافؤ. فهذه أيضا من وسائلهم قضية
الإرجاف.
نعم. ثم أيضا في سورة النساء الله جل جلاله يخاطبنا مبينا طريقة ثالثة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات جمع ثبة وهي المجموعة. أي قال وإن منكم لمن ليبطئن. سيد قطب رحمه الله في الظلال قول اللفظة نفسها مشعرة بالبطء، يعني هذه ما تستطيع تمر عليها هكذا، لابد أن تقرأ هكذا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولنك أن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يعني هؤلاء المنافقون من أساليبهم بأنهم ما عندهم دافع للجهاد ابتداء، وإنما هم حذرون متبطئون، كما قال ربنا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وكما قال في سورة الأحزاب يقولون إن بيوتنا عورة وكما وما هي بعورة يريدون إلا فرارا، وكما قال في سورة التوبة ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يتعللون بالأعذار الواهية. هذه من أساليبهم أيضا في قضية الجهاد. من أساليبهم أيضا في كما بيّن ربنا في سورة التوبة التمييز بين الغزوات وبين الأسفار. يقول الله عز وجل لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. يعني هؤلاء إذا كان الغزوة منالها قريب وغنيمتها راجحة فإنهم يخرجون، أما إذا كان السفر بعيدا والهلكة محتملة فإنهم في تلك الحال يبحثون عن الأعذار. ولذلك ربنا جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. من هنا بمعنى بدل أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم قال انفروا خفافا وثقالا، قيل المعنى شيوخا وشبابا، قيل المعنى راكبين وراجلين، وقيل المعنى انفروا خفافا وثقالا بمعنى أغنياء وفقراء، يعني على كل الأحوال. ولذلك قال أبو أيوب رضي الله عنه بأن سورة التوبة ما عذرت أحدا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيضا من أساليبهم كما بين ربنا جل جلاله بأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن الجهاد. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. هذا أيضا من اكتساح العزائم وتثبيط الهمم، لا تنفروا في الحر، الآن شهر أغسطس الحرارة كذا لا تنفروا في الحر. قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
أي عذر المهم أن يقدم
يعني نعم أي شيء. نعم لا تنفروا في الحر. طيب هنا الإنسان الذي يفكر في جهنم، يعني بعض الصالحين لما لامه بعض الناس قالوا لو أنت تصلي بالليل كثيرا قال منع الرقاد خوف النار.
يا الله
منع الرقاد خوف النار، يعني لأنني خائف من النار يعني ما أهنأ بالنوم ما تكتحل عيني بالنوم. هؤلاء يقولون لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. الآن نفس الكلام يعني في واقعنا، يقولون ما بالكم يعني تعرضون أنفسكم، تعرضون أهاليكم لهذه الحروب المدمرة، وتقفون أمام هذه القوة العاتية التي لا تبالي بأن تقتل وأن تحرق وأن تدمر ونحو ذلك، مثل ما قال أسلافهم لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أيضا من أساليبهم كما بيّن ربنا جل جلاله في سورة التوبة بأنهم يكرهون النفقة في سبيل الله، يعني هذا المنافق الآن في زماننا ما عنده مانع يدعم يعني حفلا غنائيا أو يشتري لاعبي كرة القدم أو أنه يتبرع بدعم سخي في يعني بعض الأنشطة النسوية المشبوهة التابعة لبعض الأندية العالمية كاللوتري والليونز وما إلى ذلك، لكن لو طلب منه شيء في سبيل الله فعنده 100 سؤال، 100 سؤال، يقول لك ما أدراني بأن هذا الشيء سيصل، ما أدراني بأن هؤلاء القائمين عليه من الموثوقين ولا كذا، أو ربما يقول يا أخي هذا سيجر علينا شرا ومساءلة إلى ذلك. ولذلك ربنا جل جلاله قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الآية نزلت في البكائين، جماعة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احملنا، قال لا أجد ما أحملكم عليه، رجعوا وهم يبكون من أجل أنهم تخلفوا عن الجهاد معذورين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الطريق إلى تبوك قال للصحابة إن بالمدينة نفرا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. وقال عليه الصلاة والسلام أكثر شهداء أمتي من يموتون على الفرش على السرر. الآن كثير من الناس من المخلصين الطيبين يأتي يقول والله أنا أتوق للجهاد اشتاق إليه، كيف السبيل؟ هذا الإنسان لو أنه مات على فراشه له أجر الشهيد، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثم قال سبحانه مبينا حال المنافقين إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. الآن تجد بعض حكام المسلمين يقول أنا لو كان لي حدود مع إسرائيل لا قاتلتها. طيب أين إعدادك في بلدك؟ الله جل جلاله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الآن تجد بعض البلاد مثلا سوريا تجد في كل حين تسمع عن غارات تشن واليهود يعلنون بأنهم قتلوا، ما تجد إلا جوابا واحدا بأننا نحتفظ لأنفسنا بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. هذا الكلام نسمعه
سنوات طويلة
من سنوات طويلة وسبحان الله بينما على الشعب المسكين المستضعف الذي لا يملك القوة لمجابهة هؤلاء تجدهم لا الرد يكون سريعا، بل ليس الرد وإنما الابتداء بالهجوم فالخلاصة القول بأن موقف المنافقين من قضية الجهاد موقف مخزي. لماذا؟ لأن الجهاد ما يحتمل يعني الضبابية، لأن فيه ذهاب النفس فيه ذهاب المال، الجهاد ثمنه عال جدا وباهظ، ولذلك ما يستطيعون إلا أن يظهروا خبيئته.
فتح الله عليكم شيخنا، حتى في هذه المسألة اليوم نرى المنافقين إذا ما جاهدوا، أضرب مثلا ما يجري في فلسطين أو بعض البلدان، عندما يجاهد المجاهدون عدو الأمة ويقاتلونه تنبري ألسنتهم لتقول أنتم تريدون التهلكة، أنتم تقتلون الناس وتفعلون، وكل هذا الذي يحصل إذا ما حوصر الناس المقاومة السبب، إذا ما منع الرزق عن الناس أنتم السبب لأنكم تقاتلون هذا العدو ولا طاقة لكم به. في مقابل ذلك إذا ما صمت المجاهدون قليلا لأخذ النفس للإعداد للتجهيز، أين هؤلاء الأفاكين الكذابون؟ أين أسلحتهم؟ لما لا يقاتلون؟ لما لا يقاومون وينبرون بشكل مضاد تماما؟ هم أنفسهم من دعوا إلى عدم الجهاد في الأولى يدعون إلى القتال في الثاني.
طيب ما الجديد؟ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. المنافقون الأولون قالوا ما رأينا مثل محمد وأصحابه، أرغبهم بطونا وأكثرهم كلاما وأجبنهم عند اللقاء. يعني وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم فصحاء الألسنة وأنهم
يحبون الأكل،
وأنهم جبناء عند اللقاء، وقد كذبوا عليهم لعائن الله. الصفات الثلاثة ما كانت في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. علي بن أبي طالب يقول ما رأيت أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي به فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه، الذي يكون بحدائه، نعم إلى جانبه، لكن ما في أحد يتقدم عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم، علي رضي الله عنه لما قال من أشجع الناس قالوا أنت، قال لا والله أشجع الناس أبو بكر، وبدأ يعدد مواقفه، هذا من تواضعه رضي الله عنه ومن يعني من هضمه لحظ نفسه، إلا هو أيضا شجاعته يعني ما يكاد يوجد لها مثيل. فالمقصود بأن يعني هؤلاء المنافقين من طريقتهم بأنهم يطعنون المجاهدين في ظهورهم، حتى في غزوة أحد عبد الله بن سلول لما انخزل بثلث الجيش ولما عاتبوه على ذلك قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لو نعلم أنكم صادقون في أنكم تريدون قتال هؤلاء الكافرين كنا سنكون معكم، لكن أنتم كذابين. نفس الأسلوب الآن الذي يمارس هؤلاء الأفاكون مع المجاهدين، هم ورثوه من عبد الله بن أبي بن سلول، وبمجرد ما سرت شائعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قالوا لو كان نبيا ما قتل. هؤلاء أيضا الآن يقولون أرونا سياسة وأعدوا ماذا ستنفعكم، هكذا يصرحون. وأعدوا هذه ليست سياسة إنما أمر رباني فريضة قرآنية، لكنهم لا يؤمنون بها، ولذلك يرونها هراء. ماذا ستعدون أمام طائرات الأباتشي وإف 35 والدبابة مركافة كذا والرؤوس النووية والرصاص الحي و إلى آخره، يبدأون يعني يرجفون ويعني يثبطون هؤلاء المجاهدين
وينتقلون من مرحلة إلى مرحلة. نعم. بأسلوب إلى أسلوب كما تفضلتم شيخنا. لكن أنت ذكرت كلفة الجهاد ثقيلة على النفس، فيها دفع للروح والنفس، فيها دفع للمال.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
الله يفتح عليكم سيدنا. ولذلك تجد اليوم بأن هؤلاء يدخلون لضعفاء الناس وبسطائهم وفقرائهم من هذا الباب، يعني هؤلاء يريدونكم التهلكة، أنتم لا تملكون أن تقاتلوا هذا الكيان الكبير المسمى مثلا إسرائيل، الكيان الصهيوني كما في فلسطين أو غيرها من هذه القوى الظالمة المتجبرة في العالم، فهم يريدونكم التهلكة، وهم يلعبون على وتر تخذيل الناس وإبعادهم عن هذا المشروع مثلا، بمعنى أنه المقاومة مثلا في فلسطين إذا ما أرادت أن تواصل يجب أن تكون الحاضنة الشعبية حولها مقتنعة بالمشروع وتسند المشروع وتورده موارده حتى تستطيع أن تتقدم. هم يحاولون الدخول إلى هذه الحواضن وتخذيلها والضرب على وتر الكلفة والثمن وما يستجلبه الجهاد عليكم من أثمان أنتم في غنى عنه.
أو حتى لو تأثر الناس لا نلومهم كثيرا، فبعض الصحابة تأثروا.
صحيح.
الله جل جلاله قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال جابر رضي الله عنه: فينا نزلت بني سلمة وبني حارثة، وما يسرني أنها ما نزلت، لأن الله قال: والله وليهما. الله. يعني الله تولاهما برحمته، فما تابعوا عبد الله بن سلول. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك الآن مهمتنا أستاذ محمد بأن نفقه الناس يعني بقضية الجهاد، وأن صوره كثيرة، وأن الإنسان الذي يدعم بالدرهم والدينار، الذي يدعم بالدعاء، الذي يدعم ببسط القضية وتبصير الناس بها، وأن الجهاد يكون باللسان، الجهاد يكون بالمال، الجهاد هناك الجهاد البيئي، هناك الجهاد العلمي، هناك الجهاد الاجتماعي كثيرة. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذا الجهاد الاجتماعي. هؤلاء الذين يكفلون الأيتام نقول لهم أنتم مجاهدون، هؤلاء الذين يرعون أسر المجاهدين أو الشهداء نقول لهم أنتم مجاهدون. فقه الجهاد يحتاج إلى بسط في الأمة.
فتح الله عليكم زادكم علمي وفضله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ دكتور عبد الحي يوسف، شكرا على كل ما تفضلتم به، وبالتأكيد سنستكمل مع فضيلتكم ومعكم مشاهدينا الكرام الحديث في هذه السلسلة: هم العدو فاحذرهم. أشكركم على طيب المتابعة والمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.